إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا عن كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل بالجهل أو بالرأي، كالذين ذموا الدنيا لما نظروا إلى الآيات القرآنية التي ذم الله عز وجل فيها الدنيا، أو في الأحاديث التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ذمها. وبينا أن هؤلاء اختطفوا هذا الحكم من أحاديث أو من آيات، وتركوا ما يقابلها من آيات وأحاديث أخرى. ووصلنا إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق وليست مندوحة بإطلاق. أما الدنيا من حيث هي فلا ذم فيها، لأنها أرض وزرع وحيوان وماء، وهذا كله من أفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على الخلق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. وقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما. وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام رضي الله عنه لم يتولى جباية ولا خراجا ولا ولاية قط، ولكن بارك الله عز وجل فيما لديه من المال وكان قليلا. وخبره العجيب في ذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيحه، من حديث ولده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة. قال: لما وقف أبي يوم الجمل دعاني فوقفت إلى جنبه. ويوم الجمل هو المعركة المعروفة التي دارت رحاها بين أتباع علي بن أبي طالب وأتباع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة. وكان يعلى ابن أمية اشترى جملا فارها، وهذا الجمل ركبت عليه عائشة، وظل الذين مع عائشة رضي الله عنها يقاتلون عنها قتال المستميت لما دارت رحل حرب الزبون حتى عقر جملها، قتل هذا الجمل، ونسبت هذه الموقعة إلى جمل عائشة رضي الله عنها. فلما كان يوم الجمل، يقول عبد الله بن الزبير: دعاني أبي فوقفت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وأراني سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني ترى هل يبقي ديننا من أموالنا شيئا؟ يا بني بع ما لنا واقض ديني. الدين الذي كان لعبد على الزبير بن العوام كان 2000 و200 ألف، يعني 2,200,000. كيف يعني اجتمع هذا الدين كله على عبد الله بن الزبير، على الزبير بن العوام؟ يقول عبد الله: كان الرجل يأتي أبي بأمانة، يقول خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه، فيقول له الزبير: لا، إنني أخشى عليه الضيع، اجعله دينا علي. وإنما فعل الزبير ذلك حتى لا تذهب مروءته، لأن إذا الرجل أعطاه زي عبد الله بن جعفر مثلا، أعطى الزبير بن العوام 400,000 عشان يشيلهم عنه. لو افترضنا أن لصا جاء فسرق هذا المال، فجاء الطالب يطلب ماله فقال له الزبير: سرقه اللص، ماذا سيقول الناس؟ سيتهمون الزبير في أمانته، فهو كان يخشى على المال الضيعة، فيقول: اجعله دينا علي. طالما صار دينا عليه إذا هو حر التصرف فيه، يصرفه، ينفقه، يعمل أي حاجة تصدق به، خلاص صار دينا عليه. إذا لم يستدن الزبير بن العوام ليأكل ولا ليشرب ولا ليجمل حياته، كل المسألة كلها أنها كانت أمانات عنده رضي الله عنه، فخشي عليها الضيعة فحولها إلى دين. طيب، أملاك الزبير بن العوام يوم مات قومت ب11 دارا في المدينة، ودارين في البصرة، ودارا في الكوفة، ودارا بمصر، وقطعة أرض في منطقة اسمها الغابة، وما ولي إمارة تسقط ولا جباية خرج، إلا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع أبي بكر أو عمر. فبدأ عبد الله بن الزبير ينظر في دين أبيه، لأن الزبير بن العوام قتل في يوم الجمل، فلقيه هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه، فقال لعبد الله: كم على أخي من الدين؟ شوف بقى الصحابة لما تصرفوا مع بعض والأخوة التي كانت بينهم. فقال عبد الله: فكتمته دين أبي، مرضاش يقول له الرقم الحقيقي. قال: دينه 100,000. فقال حكيم: هذا كثير، ما أظن أن أموالكم تفي هذا الدين. 100,000، وقال له: ما هتسد منين؟ فقال له عبد الله: أرأيتك إن كان 2,000 و200,000؟ قال: لا تستطيعون قضاء هذا الدين. ثم قال له: إن أردت أن تستعين على قضاء دين الزبير فاستعن بي، أساس أنه يسد عن الزبير. فشكره عبد الله بن الزبير وأبى أن يأخذ من أحد شيئا. بدأ عبد الله يبيع الأملاك، بدأ يبيع أملاك الزبير عشان يسد الدين. فجاء على أرض الغابة عبد الله بن جعفر، طبعا عبد الله بن جعفر هذا كان يضرب به المثل في الجود، كان جوادا كريما، فكان له 400,000. فقال لعبد الله بن زبير: انا اسقطها عن الزبير. فابى عبد الله، قال له: لابد ان تاخذ دينك. حاول معه عبد الله بن جعفر فابى. قال له: طيب. عبد الله قال له: طيب تاخذ القطعه دي. وقاس له من ارض الغابه شيئا بـ400,000، وبقي 4.5 أسهم. فجلس عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عثمان وابن زمعة ورجل آخر فيحضرني ذكر اسمه مذكور في الرواية. فمعاوية بن أبي سفيان بيسأل عبد الله بن الزبير عن دين برضو الزبير، فقال له: يعني بقي 4.5 أسهم. قال له: طب السهم بكام؟ قال له: السهم بـ100,000. فكل واحد من الثلاثة أخذ سهم بـ100,000، وبقي سهم ونصف أخذه معاوية بـ150,000. أرض الغابة دي كان اشتراها الزبير بـ170,000، باعها عبد الله بن الزبير بـ600,000. المهم أن الزبير بن العوام قضى دين أبيه. كان الزبير له 4 نسوة، وكان أوصى بشيء من المال لأولاد عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير مش ممكن يأخذ المال له ولأولاده وأبوه مدين. فبعد ما قضى الديون كلها، الورثة قالوا له: إيه، نأخذ بقى حظنا من الميراث، زوجات عبد الله ابن الزبير وأولاده. قال: لا والله لا أعطي أحدا منكم شيئا حتى أنادي بالموسم 4 سنين. الموسم موسم الحج. هل هفضل أنادي 4 سنين في موسم الحج؟ من كان له على الزبير دين فليأتيني، لأن هذا حق الميت. ليه؟ لأن الإنسان لو حتى لو كان فاضلا وعليه دين يقبل، لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته جنازة يسأل: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وما كان يصلي عليه. فجاءت جنازة يوما فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه درهمان. درهمان زي 2 جنيه عندنا كده. قال: صلوا على صاحبكم. فواحد من الصحابة استصعب المسألة دي، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تنفع الميت. فقال: يا رسول الله، علي هذا الدين، وصل عليه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق: ها، قضيت الدين؟ قال: بعد، احنا لسه دفنين يعني. بعد يوم او يومين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انني قضيت دينه. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن برد جلده. فالإنسان اللي عليه دين لا لابد أن يسعى وهو حي في قضاء الدين أو استسماع أصحاب الأموال حتى يسقط هذه التبعة، لأننا صرنا الآن في زمان يقولون فيه: الحي أولى بالمال من الميت. وخلاص الميت طالما توارى جسمانه الله بقى يغفر له، العيال والحالة غلا والحكاية والرواية، ربنا يغفر له بقى. ويأخذون ماله ويتمتعون بالمال ويتركونه يحاسب. لا، هو أولى بدينه، أولى بماله أن يقضى الدين. ولذلك لا بد أن يقضى دين الميت قبل توزيع الميراث، حتى لو أتى الدين على الميراث كله ما يخدش فلس واحد، حتى يقضى دين الميت. فعبد الله بن الزبير أبى، قال: لا، 4 سنوات أنا هنادي في الموسم، من كان له على الزبير دين فليأتيني. بعد 4 سنوات وزع الميراث على أولاد الزبير. شو بقى؟ كل امرأة أخذت 1000 1000. عشان كده البخاري بوب على هذا الحديث بقوله: باب بركة الغازي في سبيل الله عز وجل. الزبير وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام، ونال هذا الشرف البالغ. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وكان وقف حياته وفرسه على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن امرأته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت هي التي تقوم بخدمة الفرس وتقوم بشؤون الدار نظرا لعدم تفرغ الزبير. وحديثها في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا على بعد ثلثي فرسة من المدينة، فكانت أسماء تمشي المسافة دي لتأتي بالنوى لفرس الزبير، وكانت تأتي بالنوى وتدق النوى. وانت عارف بقى النوى بتاع البلح عشان تفسفته عايز بقى عضلات وعايز بقى مجهود والكلام. اصل النساء اليومين دول يقول لك اصل زمان ما كانش عندهم شغل، لكن احنا عندنا دلوقتي شغل والكلام. تلاقي الست مشغله الغساله الاوتوماتيك، وبعدين مأخر الطبيخ والبتاع جوزها فين الطبيخ كله طول النهار بس، وعادوا تطلع برضه ظهرها وجعها وركبها بتنشر والكلام ده برضه، والغسالة شغال برضه يعني ما فيش. لا دي أثناء ثلثي فرسة، أنت عارف الفرسة حوالي 6 كيلو، يعني بتروح لها مثلا رايحة جاية 8 كيلو على رجليها عشان تجيب النوى، وبعد النوى تيجي عشان تدق النوى لفرس الزبير. وانت عارف الفرس بسم الله ما شاء الله بقه قد كده اهو، لو حطيته 5 كيلو نوى يحطهم في القومتين، يعني يفضل دقها طول النهار لكن الفرس ما ياخدش حاجه لما ياكل النوى ده. لدرجه انها قالت: فاتاني ابو بكر بخادم للفرس فكانما اعتقني. شوف اللي شوف الحمل عليها كان لحد ايه. فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب إلى الأرض الزبير دي على رجليها، وترجع برضو على رجليها شايلة النوى. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي رجع من الإيه؟ من الأرض، فأناخ البعير، يعني خلى البعير يبرك، وقال لها اركبي وراي. قالت: ودعاني للركوب خلفه. وكان معاه الصحابة برضو كل واحد راكب الإيه؟ الناقة بتاعته أو البعير أو الحمار أو الفرس أو كده. قالت: فذكرت الزبير وغيرته، فخفضت رأسها واستحيت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني لا تريد الركوب انطلق. فلما رجعت قصت على الزبير ما جرى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعاني للركوب خلفه فذكرت غيرتك. فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل ايه يعني؟ غيور وهي ماشية، يعني الود ود ما تمشيش وما تخرجش من بيتها. بس زي ما قلت رجل وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن تشوف بقى أسماء كيف تراعي زوجها. الصفة التي يكرهها زوجها لا تفعله. المرأة الصالحة تراقب عين الرجل وأنفه، تراقب عينه وأنفه، فلا يقع بصر زوجها منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح. فالزبير القصد يعني أن الزبير بن العوام لم يكن له هم إلا أن ينصر الله ورسوله، ولذلك بورك له في المال. أنت لما تيجي تحسب بقى 11 دارا بالمدينة، وداران بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر وحتة أرض، يبقى يسد 2,200,000، وكل امرأة تاخد 1,200,000، من الأربعة ده غير بقى بقية الورثة، هذه هي البركة بقى. خصرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إذا بارك الله عز وجل، كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيليات أن الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. فداء الزبير بن عوام. أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكان أحد الأغنياء المعدودين، وده كله بالبركة أن الله بارك له. هاجر عبد الرحمن من مكة إلى المدينة، وما هاجر رجل فأخذ معه مال، كان بيطلع متخفف حتى لو له مال هيعمل فيه، لو له أرض ما عرفش يبيعها، لأن يبيعها لمين؟ المشركين. المشركون أول ما يعرف أنه أسلم كانوا يضطهدونهم ويسومونهم سوء العذاب، وإذا قدر واحد معه مال سيل ولا حاجة كان يأخذوه منه، كما حدث لصهيب الرومي رضي الله عنه. أراد أن يهاجر، قال لك هاجر بالليل. واحد نم عليه قال للجماعة القرشين ده هربان ومعاه الفلوس، فانطلقوا وراءه بالخيل حتى لحقوه في مرحلة من الطريق واستوقفوه. قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن ترحل بالمال؟ لا. قال لهم طيب، إن تركت لكم المال تخلون بيني وبين وجهي؟ أنا عايز أروح المدينة، أديكم الفلوس وتسيبوني؟ قالوا نعم. قال لهم المال في مكان كذا وكذا، روح خذوا، كان مخبيه يعني. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى، ولم يكن له ولد آنذاك. ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما كانوش بيخلوا حد يطلع بالفلوس، وتركوا ديارهم وأموالهم. لأجل هذا كافأهم الله عز وجل بأن أحل لهم الغنائم في بدر وما حلت لأحد قبلهم قط في الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال عليه الصلاة والسلام في سبب إحلال الغنائم، قال: لما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. يبقى كافاهم عن الأموال التي تركوها في ديارهم بأنه أباح لهم الغنائم، والحمد لله لا زالت الغنائم حتى الآن مباحة للمسلمين إذا قاتلوا عدوهم فغنموا. يبقى عبد الرحمن دخل المدينة فقيرا، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فوقعت المؤاخاة بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، وقد روى البخاري هذا الحديث في أكثر من عشرات مواضع من صحيح. فسعد بن الربيع أول ما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد، قال له سعد: أنا أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالي، وعندي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها ثم تتزوجها. ولما هذه مسألة غريبة جدا عند العرب، العرب قوم غيورون، كافر وغيور بخلاف الديايس اللي هم الأجانب دول ديوس، هي يتبادل المرأة يدي مراته عن طيب خاطر لواحد تاني وياخد مرات الرجل التاني والكلام ده. حتى ان في واحد أديب مشهور عندها سنة حوالي 83 كده، وكان سنه 83 سنة، لما راح فرنسا في رحلة ورجعوا والكلام ده، فقالوا له: ايه اكثر حاجة عجبتك في فرنسا؟ قال لهم: الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يتجوزوا بعض نسوان بعض، ده يدي مراته ده وده يدي مراته ده، سنه 83 سنة. ابني 83 سنة ده مش عاجبه فرنسا كلها إلا الجواز الجماعي، يعني العجب والميراج والعجب البيجو والعجب الرينو والعجب التقدم، مش عاجبه غير الزواج الجماعي 83 سنة. فالعرب كانوا قوما غيورين على العرض، ولعل مر بنا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي فلم تكن نزلت آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أدع لكاعا معها ولا أهيجه، أول ما أشوفه معها سيبه وأروح أنزل الطريق قالوا الحقوا، تعالوا أربعة جن الحقوه وتشهدوا عليه، أدع لكاعا معها وألتمس له أربعة شهداء والله ما أعطيه إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ما يقول سيدكم. كيف يعني؟ لأنه يخالف الآية. فقالوا: يا رسول الله، إنه غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. اللي طلق سعد بن عبادة تفضل طول عمرها بلا زوج عشان غيور، ما يستحملش ان دي كانت في يوم الايام امرأته وبعدين بقت امرأة واحد تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان سعدا يغار وانا اغير من سعد والله اغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سألت الغير عند العرب دي كانت مسألة كبيرة، ازاي بقى السماحة وصلت الى درجة ان يقول: انظر اعجبهما اليك. طب حتى لو واحدة نص نص الدهاب يخلص منها لو ما يأكد عليه ولا بتاع ولا مش موائمة له ولا حاجة، خدها هدية، لا، يقول له: انظر اعجبهما اليك. يوم عبد الرحمن المملك الذي ليس عنده فلس قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. شوف بقى الناس اللي هم اللي عندهم عزة نفس. أنا بستغرب على الشباب اللي بعد ما تخرج والكلام ده قاعد من غير شغل، يقول لك: بس ما فيش شغل يناسبني، ويرضى أن يمد يده ويأخذ المال سواء من أبيه أو من أخيه أو من عمه أو من خاله أو قد يتلقى زكاة من الزكوات، وهو قادر على أن يعمل وأن يحفظ ماء وجهه. لكن هي دي إشكال تربية المجتمع الزراعي. المجتمع الصناعي بيقلب على طول، مفيش حاجة غالية عند واحد في المجتمع الصناعي، إنما المجتمع الزراعي مختلف. يعني مرة كنت في سفر معين، تنزل يعني انتظار في سويسرا، وانا قاعد بقى بنتظر بقى ان الرحله اللي رايح البلد ده كنت رايح اسبانيا اياميها، فمنتظر بقى الطائره هناخد اربع خمس ساعات في المطار، فعمال اراقب يعني الناس اللي ماشيه والكلام ده، فلقيت راجل ومراته، طبعا كل واحد شايل متاعه في مخله زي مخله الجيش كده على كتافه وبتاع، وعين ابنهم الصغير ده زيهم بالظبط شايل مخله قدهم، وعمالين يتجولوا في الايه في المطار رايحين جايين وكده، كان المثل كان تقيل على الولد شويه، قعد ايه يعني يصرخ وبتاع، وانا فهمت من الحركات بيقول تقيل عليا خدوها مني، ولا الاب بصله ولا الام بصله. قام الولد خالع الايه المثل ورماها وقعد يتمرن في الارض كده، سابوه ما هو هيروح فين، هيلف ويدور برضه. فالولد بعد ما اتمرن شويه في الارض كده قام قاعد وعمل كده، يعني عمل ايه ايده كده على خده، وبعدين قام جاري على المخله رفعها وجاري وراه. احنا بقى النهارده احنا مثل المنظر ده لو حصل معانا، ايه يا حبيبي مالك؟ تقيل عليك؟ هات تشيل انا المخلتين زي بعض وانت امشي طرزه، مفيش مشكله. لا، هو ده، ما انا بقول لك ده اثر التربيه بتاعت المجتمع الزراعي. ايه تربيه المجتمع الزراعي دي؟ المزارع او الفلاح يوم يرمي البذرة في الارض ويفضل نستنى ما تطلع، خلاص طلعت بورقتين، يبتدي ينقي بقى الارض من العدس والعنصيل والنجيل والمش عارف ايه والكلام، وبعدين على ما تكبر شويه يبتدي يرويها في مواعيد معلومه ويستنى، وبعدين يبتدي يحط لها كماوي ومبيدات ومش عارف ايه. يعني ايه؟ يعني فيه شيء من التواكل يعني. وتلاقي الواحد حتى مننا ابوه يقول له شوف انت في الدراسه مالكش علاقه بالشغل، انت شغلتك تذاكر وتتفوق وانا اصرف عليك. يطلع الولد في الدراسه بيذاكر وفي الاجازه يسيبه اصل طفح الدم طول السنه، وطبعا لا طفح ولا حزنون ده كلهم بيلعبوا مش حد بيذاكر ولا بيعمل حاجه. يبقى الولد في الاجازه في المدرسه بيذاكر او في الجامعه، وفي الاجازه قاعد زي التملي كده مبلط في الخط ما مالوش شغلانه. بعد ما يخلص الجامعه لا يحسن شيئا، ابوه كل شيء يبدو يروح يدور على شغل ما هو ما يعرفش حاجه ما تعلمش حاجه. ليه؟ بسبب انه برضه منتظر زي ما تصير من بدره في الارض وتستنى ما الورقتين يطلعوا، هو مستنى بقى اما الوظيفه تجيله، ولازم تجيله وظيفه معقوله تناسب الطموح اللي عنده والدراسه اللي عنده والليسانس ولا البكالوريوس ولا بتاع، ومتواكل على المساله دي. فدي لها تاثير، تربيه المجتمع عموما هي تربيه خاطئه، خلي الشباب كله متواكل مش عايز يشتغل. يعني انا فاكر زمان وانا يعني في 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 ثانوي اولى ثانوي ولا حاجه، كان عندنا البيت بتاعنا بيتين وباب وسط، بيت احنا عايشين فيه وباب النص ده يوديك على ايه؟ على بيت الفراخ والبهايم والكلام ده الجريبه. وكانوا وهم بيعملوا الباب بيظهر ما لقوش حاجه معينه، حبوا يعملوا بدل ما عينهم مفصله او تربات قصد الباب، جابوا قلحه كده وايه وحطوها زنقوها عشان يزنقوا الايه الباب. انا في يوم من الايام الباب اتفتح والفراخ دخل علينا، قلت هش هش دخلتهم جوه، جيت ادور على الجنحه ما لقيتهاش. طب هنقفل الباب ده ايه يا ترى؟ طلعت بقى على السطح عندنا وما كانش في صبه ولا في الكلام ده، لا كان ضرب الني وفوقها ايه القش اللي هو كان يعتبر الوقود للفرن والكلام ده، تلاقي مثلا 3 متر قش فوق الايه؟ فوق الله. والقش ده بيبقى فيه اوالح بتاعه الدره اللي فرطناها وحاجات زي كده. اقعد انكد بقى واشيل عقده القش وارمي عشان كل عشان الاقي ايه؟ قلح. فممكن اجيب 3 ساعات ادور على قلح. حتى ما كنت اجيب مسمار واتنيه ادوق مسمار واتنيه كده واعمله ترباس، لا ما خطرتش على البنتال بالذات، لا عايز قلح يعني قلح. ها؟ ما هو ده برضه نوع من التربيه برضه المجتمع الزراعي، مش متعود اشغل دماغي. خلاص اللي طلعت لقيتها كده يبقى هي كده. خلاص؟ فهي في في نوع في تواكل، انا بقول للشباب انت عندك اكبر استثمار وهي صحتك. اطلع اشتغل اي شغلانه، مش عيب انك تشتغل اي شغلانه. لكن تعد في نفسك عشان تكون ذا مروءه، لان مد اليد وحش يعودك على انك انت تسخن وشك، ما بقاش عندك مروءه مع طول الزمان. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له شوف بيعرض عليه نصف المال، اكثر اهل المدينه مالا كان سعد بن الربيع وبيجوزه ببلاش كمان. قال له بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق. انطلق عبد الرحمن رضي الله عنه يتاجر في السوق بقدر ما اعجبني بذل سعد وسماحة نفسه، اعجبني نبل عبد الرحمن، وان هو ما خدش حاجة من مال اخيه. بعد كم يوم الرسول عليه الصلاة والسلام وجد عليه صفرة، الصفرة دي كان يعملها العرسان بقى، فلما لقيه في بعض الطريق قال ما هي يا عبد الرحمن ايه الحكاية؟ قال تزوجت، يعني مفيش كم يوم وتزوج. قال بكم اطبقتها؟ قال بنواة من ذهب، نواة من ذهب. قال له بارك الله لك اولم ولو بشاء. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح، عشان حكم التراب على الارض وتاجر فيها كان يربح. وغنى عبد الرحمن معروف، تعرف لما مات كان له زوجات، كل زوجة خدت التمن، التمن بتاع المرأة 100,000، يعني لو ما مات خلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس و20 ناضحا كان يزرع بها بها ارضا في الجرف، مكان اسمه الجرف على بعد اميال من المدينه. فده عبد الرحمن بن عوف معروف، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لكل امه امين، عفوا ده هذا ابو عبيده ابن الجراح. اللي انا عايز اقوله ان سبقت له الحسنى حديث صحيح رواه يعقوب ابن سفيان الفسوي في تاريخه والحاكم في المستدرك، ان عبد الرحمن بن عوف غشي عليه حتى ظنوا انه مات، وانطلقت امرأته ام كلثوم بنت عقبة الى المسجد علشان حد يسمعها كلمتين في الصبر على فقد الزوج. وبعد مدة افاق عبد الرحمن، فاول ما افاق كبر، اول كلمة نطقها بعدما افاق كبر، فلما كبر كبر بتكبيره اهل البيت، مش مصدقين انه رجع، يعني انه كانوا معتقدوا انه مات. فقال لهم غشي علي؟ قالوا نعم. قال رأيت أن رجلين أخذاني وفي أحدهما غلظة وفظاظة، فقال لي تعال نحاكمك إلى العزيز العليم. فاعترضهما رجل فقال لهما إن هذا ممن كتب الله له السعادة وهو في بطن أمه، وسيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد هذا شهرا. مات عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان عن 75 سنة. أما الأحاديث أو الحديث الذي له طرق أن عبد الرحمن رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا بسبب غناه، فكل الطرق وهذا الحديث لهذا الحديث لا تصح، وهو حديث منكر أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر عبد الرحمن، ده كان في الآخرة يعني بل ناخذ الجنة والكلام، حتى يأس أن يراه. فلما جاء عبد الرحمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أني أراك؟ قال يا رسول الله من شدة الحساب، يعني حوسب عن كل مليم اكتسبه. لا الرواية بتقول كده يعني، ولكن طبعا كما قلت لكم هذا الحديث حديث منكر لا يصح، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.